إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، فنحمد الله جل وعلا ونثني عليه الخير كله أن أكرمنا بهذه اللقاءات التي نرى فيها من نحب، وقد تآلفت القلوب قبل اجتماع الأبدان، وهذه من نعم الله علينا جميعا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت. أيها الأخوة، موضوع اليوم ودرس اليوم درس عظيم جدا، وهو من دروس الساعة ارتباط بالقرآن الكريم الذي منذ بدأنا هذه الدروس كان ارتباط بالكتاب والسنة. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كثيرون يتحدثون عن الثبات ويتحدثون عن الاستقامة، ولكن الموضوع يحتاج مزيدا من الحديث، وبخاصة في هذه الظروف التي ترون وتشاهدون كما سيأتي بعد قليل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. دائما يتذكر الإنسان هذه الآية العظيمة، فتزن قدم بعد ثبوتها، ولي وقفة معها إن شاء الله في أثناء هذا اللقاء. الواقع الآن كما ترون تشاهدون الانحراف والضلال في واقع كثير من الناس، وإن كانوا بالنسبة لغيرهم والحمد لله قلة، لكن الإنسان يخشى على نفسه أولاً وعلى غيره. مثلاً كلكم ترون في المطارات مثلاً الآن تغيراً ظاهراً، خاصة فيما يتعلق بالأخوات. مثلاً قبل عدة سنوات من أندر النادر أن تجد امرأة كاشفة قد كشفت وجهها، وخاصة من أهل هذه البلاد، وأندر من ذلك أن ترى امرأة تسافر وحدها بدون محرم. واليوم كما تشاهدون تظهر بأبهى حلة وأبهى زينة بحجة أن المسألة خلافية. هنا يبدأ الضلال والانحراف، اسمحوا لي، لأن كشف الوجه، الذين أفتوا بجواز كشف الوجه وهو قول مرجوح، اشترطوا ألا تكون هناك فتنة، والآن الفتنة ظاهرة. فأولئك الذين كانوا يرون عدم تغطية الوجه رحمهم الله من الأئمة، لو رأوا واقعنا لقالوا لم نفتي بذلك، فهم أفتوا بغير ما يرى. وكذلك السفر بدون محرم ومخاطر هذا الأمر، هذا نموذج إشارة، وإلا فالتغير في واقع كثير من الناس حتى مس بعض طلاب العلم في تغير قناعاتهم وفتاويهم ومواقفهم. ولذلك حديث ليس فقط عنه، حديث عن أنفسنا نحن. فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني ذكر الله أنها كانت ثابتة على الطريق المستقيم فزلت. ويقال لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، أعظم أولي العزم من الرسل بأبي وأمي، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما الجزاء؟ إذا لا ذاك هناك ضعف الحياة وقتل. هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، انظروا ماذا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال أنا في مأمن عن عبادة الأصنام، وهو خليل الرحمن يسأل الله ويلع عليه أن يجنبه ويدعو لأبنائه وأنتم منهم، فأنتم من بنيه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أظلمن كثيرا من الناس. فواقع اليوم يفترض ويحتاج منا إلى هذا الأمر. وكلما ابتعد الناس عن الوحي كما قال الله جل وعلا: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكم بيننا وبين الوحي؟ أكثر من 1400 سنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كمن بين نزول هذه الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في سورة الحديد، وبين إسلامنا إلا 4 سنوات. إذا كانت نزلت هذه الآية فيهم، والفرق في أول الإسلام وأربع سنوات ماذا نقول بعد 1400 سنة؟ الخوف شديد وكبير. ولهذا عندما نتحدث عن هذا الموضوع لكثرة فتن الشهوات أيها الأخوة، نعم كثرة فتن الشهوات والشبهات، حتى وجدنا من بعض أبنائنا من وصل وولج في الإلحاد، وأنتم تعرفون شيئا من هذا، ونشرت أخبار كثيرة. نعم قد يقول البعض هم قلة، نعم قلة، ولكن القلة لا يستهان بها. أحيانا تنزل آية من القرآن أو سورة لفرد من الأفراد، وما بالك الأمر كما ترون. أيضا وقوع كثير من الناس في الفتن والتساهل في موضوع الفتن مع التأول. ثالثا أن السهام موجهة للأمة عموما ولأهل السنة خصوصا ولأهل هذه البلاد بصفة أخص، وأنتم ترون الهجوم العالمي على منهج أهل السنة والجماعة، وآخر مشهد هو ما مؤتمر الذي عقد في الشيشان، وأخرجوا أهل السنة الحقيقيين من أهل السنة، لكنهم في الحقيقة ليسوا هم الذين يملكون ذلك، لكنها فتنة، وشارك فيها أناس كثيرون حتى من هذه البلاد، أدخلوا جميع أهل البدع لأن من أهل السنة، وأخرجوا أهل الحديث وأهل السنة الحقيقيين الذين هم كما قال صلى الله عليه وسلم هم أنا عليه وأنا وأصحابي، أخرجوهم من أهل السنة. وطبعا هذا فتنة عظيمة جدا ومؤثر، وقاد هذا المؤتمر عدد من الغلاة من المتصوفة وغيرهم كما تعلمون أهل البدع. فالهجوم شديد الآن، الغرب الآن يضغط وبخاصة على المسلمين في كل مكان وعلى أهل هذه البلاد ليغيروا من مناهجهم، ويغيروا وهم من زمان، ولكن كثرت الآن محاولاتهم كما ترون. فلذلك جاء الحديث عن هذا الموضوع لأهميته وحاجة كل واحد منا إليه. إذن عندما أتحدث فيه ليس حديثي فقط عن أولئك الذين أصابهم شيء من التغير أو الانحراف، بل نتحدث عن أنفسنا كما قال حذيفة رضي الله عنه، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. والمرجع العظيم من الصحابة وكلهم أهل منزلة ومكانة في أحاديث الفتن وحذيفة رضي الله تعالى عنه، ويقول الحسن البصري الذي كلامه يشبه كلام النبوة لحكمته رحمه الله، يقول الفتنة ما أمنها إلا منافق، الذي يأمن الفتنة والانحراف فهو يخشى على نفسه. يقول ابن أبي مليكة بسند صحيح أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، فلنحن فعلا نخاف هذا الخوف والحذر أو لا؟ عمر رضي الله تعالى عنه، ومن هو عمر؟ الرجل الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، والشيطان اللي هو رأس الفتنة، الشيطان يفر من طريقه ويسأل من؟ يسأل حذيفة سؤالا صادقا، هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو لا؟ فيقوله ويخبره لما عزم عليه، ويقول لا ولن أخبر أحدا بعدك، لأنه مؤتمن على أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة. هؤلاء انظروا كيف حالهم. فإذا نحن نخاف ونحذر، نحاول اليوم بحدود ما تيسر من الوقت أن ألقي الضوء على هذا الموضوع العظيم للإخوة والأخوات ولمن يستمع إلى مثل هذا الحديث. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر العلماء أن تثبيتهم في الحياة الدنيا عند ورود الشهوات والشبهات. فتجد أن يوسف عليه السلام لما وردت عليه الشهوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ثبته الله وقال معاذ الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فلذلك يثبت الله الذين آمنوا، فثبته. بعد قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فثبت هذا الثبات العجيب الذي خلده القرآن إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا عند ورود الشبهات وباليقين لأن الشبهات الآن كثرت خاصة عبر وسائل الإعلام الجديد التي أصبح كل واحد من أبنائنا صغارا وكبارا رجالا والنساء نجد معه هذا الجهاز الذي يدخله على متاهات عالمية. ولكن نلحظ التغير الواحد يلحظ أحيانا التغير إفراطا أو تفريطا في ابنه وأحيانا فجأة ما يعلم إلا وقد ابنه التحق بالغلاة أو غيرهم. هذه فتنة ليست الفتنة أيها الأخوة في فتنة الشهوات فهي عظيمة لكن أخف من فتنة الشبهات كالالتحاق بالغلاة أو الوقوع في الإلحاد أو الفكر المنحرف. أسبابها ما هي؟ أسبابها هو هذا الإعلام الفاجر فيثبت الله الذين آمنوا. لكن لاحظوا الذين آمنوا هم الذين يثبتهم الله جل وعلا. بل قال العلماء في الحياة الدنيا في حسن الخاتمة نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. نعم أيها الأخوة التثبيت عند الموت وحسن الخاتمة يجب أن نلح على الله أن يحسن خاتمتنا. وذكر لي أحد المشايخ رحمه الله وهو من زملائنا يقول لقيت شخصا أعرفه فإذا وجهه متأثر فقلت له ما بالك؟ قال توفي أخي. فيقول جلست أسليه يعني الحمد لله مصيبة ولا يسلم سليه يموت أخوه أبو. قال لا ليس هذا هو السبب. قلت ما السبب؟ قال أخي كان مسرفا على نفسه عندما حضرته الوفاة جلست عند رأسي أحاول به لعله أن يهتدي في آخر اللحظات. يقول بعد أن كلمته ومعه قال لي ائتني بالمصحف. يقول ففرحت فرحا شديدا وقلت لعلها توبة في آخر حياتي قبل أن أغرغر. فلما أعطيته المصحف يقول قلبه وأنا أرى وأنا في حالة نفسية بين الفرح وخوف أن يسبق الموت قبل أن يعلن توبته. ثم قال عن نفسه أشهدك أنني كافر بهذا ثم مات. يشهد أخاه أنه كافر بالقرآن ثم مات. نعم حسن الخاتمة الشيطان يأتي بجنوده. قال العلماء إذن من التثبيت نسأل الله يثبتنا وإياكم عند حسن الخاتمة. ثم أيضا من التثبيت في الحياة وفي الآخرة في موقفين في القبر وقبل الصراط. لأنه كما تعلمون أنه في الحديث الصحيح يقال للميت من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالذي يثبته الله جل وعلا يكون جوابه الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت أن يوقف عند قبره يقول اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك أوصى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي رواه ابنه عبد الله ورواه عن شماسة المهدي قال فإذا دفنتموني فقفوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى أعلم ما أجيب به رسل ربي. أي وقوفهم عند القبر مع دعائهم سبب من أسباب الثبات. لأن البعض ألاحظ أحيانا عند بعض الجنائز أبدا يمشي مباشرة. طبعا ليس هذا لكن نحن قلنا ندل على الأفضل وخاصة إذا كان قريبا له. والمشكلة الموجود الآن أن أهله أقرب الناس إليه يشغلون بالعزاء فلا يتمكنون من الوقوف عند القبر. الشاهد أن هذه المواطن التثبيت العظيمة ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكذلك يوم القيامة. الثبات عزيز أيها الأخوة. فعلى كل حال نحتاج إلى مواطن الثبات في حياتنا اليومية في كل ما يعرض علينا وتعرض الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا حذيفة تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. وهذا الحديث مشهور ومعروف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم تأمل يقول في هذا الحديث وإسناده صحيح: اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. ويقول أيضا في حديث رواه الترمذي في سنة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث رواه أيضا وأخرجه عدد من أئمة الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في ملحظ يسير نسمع أحيانا في السجود من يقول: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. هذا لم يرد هكذا، يأخذونها يوما تتقلب من آية يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا وصف لحالة تقع. أما الدعاء الصحيح: يا مقلب القلوب، هذا هو الدعاء. فزيادة والأبصار لم ترد في الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله صادقا جادا ويقول الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فماذا نقول نحن بضعف إيماننا وقدرتنا؟ والبعض قد لا ينتبه، فلذلك علينا أن نخاف من هذا الأمر. أشير باختصار لأن الموضوع الحقيقة عظيم وطويل، سأركز على عناصر رئيسة استيعابا للموضوع بإذن الله، وأسأل الله العون والتوفيق. نماذج ممن انحرفت بعد الهداية خلدها القرآن والسنة. من أعظم من خلد القرآن كما في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وبالعام ابن باعورة، هذا آتاه الله علما عظيما، يكفي أن الله قال هذا النص: آتيناه آياتنا. ثم انظروا ما اللي بعدها: انسلخ كما تسلخ من الشاة جلدها، فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان، كان من الغاوين، فشبهه الله بالكلب. قارون أيها الأخوة، قارون كان من قوم موسى، لاحظوا ليس من قوم فرعون. هامان من قوم فرعون، لكن قارون خصص الله له في سورة القصص في آخرها كان من قوم موسى. قالوا من قوم موسى لها وجهان: أولا أنهم بني إسرائيل، قيل إنه ابن عم موسى عليه السلام، ابن عم موسى، وقيل إنه ابن أخ موسى عليه السلام، لكن أكثر العلماء على أنه ابن عم موسى عليه السلام، يعني انظروا القرب. وكان أيضا الثانية من أتباع موسى عليه السلام، وأعطي علما كثيرا وصوتا جميلا حتى يسمى بالمنور. نعم، قالوا لحسن صوته بالتوراة، فآتاه الله هذا المال. قال: فبغى عليهم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فبغى عليهم وقال قولته كما تعلمون: إنما أوتيت على علم عندي. نسأل الله السلامة له. فماذا حدث له؟ فانحرف بعد هداية وظل بعد تقى. هذه أمثلة حتى نكون على حذر ولا يأمن الإنسان، فخسف به كما تعلمون. ابن خطر، عبد الله بن خطر، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله جابيا للزكاة، وصل إلى هذه المرحلة. فماذا كان؟ ارتد ولحق بكفار مكة وقتل عند فتح مكة وهو متعلق بأستار الكعبة. الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني انظر كيف وصل إلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد والعياذ بالله، وهذا في الحديث الصحيح، ولحق بالنصارى وأكرموه لأنه ارتد. لما مات حفروا له حفرة فلفظته الأرض، رفضت الأرض أن تقبله، هذا عقوبة لأنه أشد من الكافر الأصلي. هذا وصل إلى كتابة الوحي، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة بهذه الخاصية، ولكن لا يأمن الإنسان. فالأرض رفضت، حفروا له حفرة ثانية فرفضته الأرض، فما تركوه وعروا عليه التراب وعلى عقوبة ظاهرة، كما قال الله جل وعلا فرعون: ننجيك ببدنك. فلهذا أيها الأحبة، يقابل هذا عدد ممن ابتلوا فثبتوا، لأنه عند الابتلاء قل من يثبت. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم أي فرض عليكم الأمر، نعم، ماذا؟ فيثبت الإنسان. لا تتمنوا لقاء العدو واتقوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا تحملوا اثبتوا. هناك ممن ثبت وخلدهم القرآن أصحاب الأخدود، كما في حديث صهيب بن سنان الرومي أبي يحيى كما في صحيح مسلم، وهو حديث طويل عظيم أنصح بقراءته، فسبق أن وقفت معه وفيه ثبات هؤلاء. لكن قبلهم ثبت الراهب الذي كان علم الغلام، وثبت الأعمى الذي كان جليس الملك فشفي بإذن الله على يد هذا الغلام، ثبت ثبات حتى قتل، وثبت الغلام نفسه وهو غلام. هذه رسالة للشباب، كان ثباته عجيبا هذا الغلام، وبسببه أسلم أهل تلك القرية أصحاب الأخدود. ثم أمر الملك بإيقاد النيران وحفر الخدود، وأوقدت النيران وبدأ يلقيهم، كل من يقول ارجع عن دينك فيرفضون، حتى جاءت امرأة تحمل طفلها رضيعة أو طفلها، فصعب عليها الأمر، فإذا ابنها يقول لها يا أمه أقدمي فأنت على الحق، أو كما ورد في الحديث. هذا نوع من الثبات معه. ماشطة فرعون، هذا أيضا حديث صحيح، ماشطة فرعون كانت ماشطة، طبعا امرأة فرعون، فكانت هذه الماشطة، هذا الحديث عن ابن حبان في صحيح سند ابن عباس، نعم قال هذه ماشطة بنت فرعون، عفوا هي ماشطة ابنة فرعون، فقتلت هي وأبناؤها وثبتت على الحق. وأعظم من ذلك امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، في هذا القصر وفي هذه الأبة وفي تأمر وتنهى، وآخرها يقتلها وتثبت. ولذلك عوضها الله بدل بيت فرعون بيتا في الجنة. ولذلك لاحظوا هذا الدعاء العظيم تدعو به، يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، نعم ودعت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك بدل هذا البيت الذي تخلف عنه في الجنة، حددت عند الله جل وعلا، واستجاب الله دعاءه. ولذلك عدت ممن كمل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مريم عليه السلام وآسية امرأة فرعون ممن كمل من النساء، ففيه نساء كما قلت ماشطة ابنة فرعون، وهذه أيضا زوجة فرعون، وكذلك في الأخدود ثبات النساء عظيم جدا ومؤثر، حتى يؤثر على الأبناء وعلى الأولاد، لأنه أحيانا قد يكون التغيير يبدأ من بعض الأخوات هداهن الله، فهذه مسألة عظيمة كذلك. وأيضا مما ذكر الله لنا السحرة الذين كانوا عند فرعون، كما ذكر العلماء قالوا أصبحوا سحرة أشقياء وأمسوا بررة شهداء، حتى يقولون لفرعون بتحدي قبل لحظات أو ساعات أو أيام، يقولون له إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن ما فقط أجر من المقربين، يكون أقرب الناس إلى فرعون، ومن هو فرعون في منزلة الدنيا كان، فإذا هم يقول له اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة، إن آمنا بربنا، حقيقة مواقف تبين هذا الثبات. إذن كل هؤلاء ثبتوا. وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه كان يسحب على الأرض الحارة صخرة في مكة، وما يزيد إلا أن نقول أحد أحد، وثبته الله جل وعلا. خبيب بن علي يثبت هذا الثبات العجيب، حتى لما صلبوه يسألونه يقول هل تتمنى أن محمدا مكانك، يعني أنت عند أهلك ويكون محمد الذي بسببه أنت، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، صلبت الآن؟ قال والله ما أتمنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة وهو بين أهله وأنا في مكانه، شوكة بس شكوكة، يقول لو قيل لي فقط تخير بين أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وتفك أنت، قال لا أقدم روحي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مثلا. حتى إنهم قالوا، وقد دعا بدعوات على الذين كانوا حضروا، بعضهم يقول اتقيت دعوة خبيب أنه طمأن رأسه حتى لا تصيبه الدعوة، وإلا فكلهم هلكوا أولئك الذين كانوا في المشهد. إذن الثبات عزيز أيها الأخوة. أخوتي من تلك الوقفات لا تغتر بذكائك وفهمك، فما أوقع قارون إلا قوله إنما أوتيت على علم عندي. بعض الناس يعجب بعلمه وبذكائه وبعقله وقد يكون هو سبب انحرافه. المعتزلة أيها الأخوة كانوا من أشهر الناس بالذكاء، أقصد زعماءهم، ولكنهم ضلوا كما قال شيخ الإسلام عنهم وعن الفلاسفة، عندهم ذكاء ولكن ليس عندهم ذكاء، أي ليس عندهم تقوى. فلا يغتر أحد بذكائه أو أنه يقول أنا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن. قيل لعثمان رضي الله عنه متى تأمن مكر الله؟ قال إذا وقعت وهو المبشر بالجنة. ما قال أنا لا أخاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لي بالجنة وشهد له. قال آمن مكر الله إذا دخلت قدم اليمنى الجنة، إذا دلفت إلى الجنة هنا آمن مكر، وقبلها لا آمن مكر. عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعض الناس تلحظ أنه يتحدث عن الآخرين الذين ضلوا وانحرفوا لكن كأنه في أمان وكأنه في اطمئنان، والله جل وعلا يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمثبت هو الله، وقال محمد ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فالشاهد أنك تجد عددا من الأذكياء ضلوا وانحرفوا بسبب ذكائهم لأنهم اغتروا بهذا الذكاء، فبدأوا يحاكمون النصوص كما يعرف في مدرسة التنويريين، وهم الحقيقة الظلاميين، وبعض من يسمون بالعقلانيين وهم ألا عقلانيين اغتروا بعقولهم فقادتهم إلى الضلال والعياذ بالله، بدل أن تقودهم إلى الحق. فإذا لا نغتر أيها الأخوة، فلنراجع أنفسنا ولنحاسب أنفسنا ولنخف من الانحراف والزلل والزيغ. كما ذكرت عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقول الحسن عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال العلماء ومن خطورة الأذكياء الذين وقعوا في الانحراف أنه لا يحس بانحرافه. وأذكر أن سمعت أحد المشايخ يقول ناقشت بعض من وقع في شيء من الانحراف، ولا يعني الانحراف كما سيأتي الانحراف الكامل الكفر لا، فإذا هو يقول وبعزيمة أنه الذي على الحق، يقول أنت الذي على الباطل فراجع نفسك. فلهذا قالوا كثير من الأذكياء في الماضي والحاضر وقعوا في هذا الانحراف، ويخشى الإنسان على نفسه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، لأن الإنسان عندما يشعر بشيء من الذكاء أو غيره يشعر أنه يغفل عن نفسه وينشغل بالآخرين. هناك عوامل تسبب الانحراف، وكما أشرت لها سابقا كثرة الشهوات والفتن والفضائيات وغيرها، وكثرة الشبهات، ضعف العلم الشرعي، ضعف العلم الشرعي، مع أنه يقع حتى في الانحراف من عندهم علم شرعي. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واليهود من أعلم الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود من أعلم الأمم ومع ذلك نستعيذ منهم في كل صلاة، وهم المغضوب عليهم أشد من النصارى، لأن النصارى عندهم جهل وهم الضالون، لكن أولئك الذين غضب الله عليهم. وأيضا كما ذكر شيخنا الشيخ سفر شرف الله، وكنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 13 أو 14 في الطائف، قال يا شيخ تأملت القرآن، أي تدبرت القرآن، فوجدت أن أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله بمن عندهم علم، وكان يحضر ذاك المجلس عدد من كبار العلماء. قال الشيخ من؟ قال في سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فشبه الله في الآية بمن؟ بالكذب. واليهود كما في سورة الجمعة وهم من أعلم الأمم شبههم الله بالحمار، أسوأ مثلين في القرآن. فلذلك أحيانا يكون العلم سببا إذا لم يستخدم في طريقه الصحيح بسبب لضلال الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ضعف العلم، وإلا فالأصل في العلم أنه نور، والأصل في العلم أنه تزكية، والأصل في العلم أنه هدى، لكن أيضا وهو يطلب العلم أن يطلبه من مصادره الصحيحة وإلا ضل. أيضا من تلك الأسباب أيها الأخوة انقراض جيل من كبار علماء الأمة، وفي البقية خير الحمد لله. أين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ قبل ذلك أين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؟ قبل ذلك أين الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله؟ أين الشيخ الألباني رحمه الله؟ أين الشيخ ابن عثيمين؟ أين الشيخ ابن جبرين؟ أنا ما أتحدث عن الأحياء. وغيرهم في بلاد إسلامية كثيرة على سنة، كالشيخ جميل الرحمن وغيره، وناس على هدى وتقوى وسنة، أين ذهبوا؟ لأن العلماء يثبتون الناس. ولذلك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأذلوا. ولا يعني بالضرورة أن يكونوا ماتوا، لا، إذا لم يقم العالم بما أوجب الله عليه فإنه يكون كالميت، لأنه لم يقم ببذل العلم ونشر العلم. ويذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو أيضا من علماء الأمة، أن أعظم الجهاد أو من أعظم الجهاد تجدونها في تفسيره عند قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين، قال العلم. تجد بعض الناس يتصور أن أفضل الجهاد هو فقط أن يذهب الإنسان ويقاتل، لا شك أن هذا الجهاد عظيم، لا شك، وقتال الكفار في مواضعه الصحيحة، لكن العلم من أعظم الجهاد، بل بعض العلماء قال هو أعظم الجهاد، لأنه قالوا الجهاد بدون علم سبب الحرام. انظروا الآن كثير من الغلاة جهال، أوقعهم جهلهم يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويقاتلون الجماعات المجاهدة التي على الحق صعب بسبب جهلهم. فلا نتساهل في هذا الأمر، فالعلم عظيم ونور لصاحبه. أيضا مع كل أسف ظهور أناس معهم علم، لكن مع كل أسف يدعون الناس إلى الضلال، يتأولون، يترخصون، يفتون الناس في شذوذات. جاء أحد الرجال قديما من المنتسبين العلم وقدم للخليفة كتابا، فإذا هو قد جمع فيه شذوذات العلماء، يعني ما جاء من عندهم شيء، يأتي لأي عالم ويجد عنده قول شاذ فيضع، فهداه للخليفة، فعرض على أحد كبار العلماء في وقته، قال: لا يكتب هذا إلا زنديق. فقال: أنا ما جئت شيء من عندي، كل الذي قلته نسبته إلى عالم. قال: لا يخلو عالم من شذوذ ولو مسألة. فأنت جمعت الشذوذات، لكن تجد العالم متوازن عنده خير عظيم وعلى الحق، وقد يخطئ في مسألة أو مسألتين. فقام هذا وجمع ما يسمى شاذ عند العالم، فأمر الخليفة بتنزيقه ومعاقبة هذا الرجل. فلذلك يوجد ناس يفتون الآن، أحيانا نناقش بعض الناس أو يسألون يقول: أفتاني فلان في مسائل كثيرة. طيب حتى ولو أفتاك فلان، وإن أفتاك الناس وأفتوك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلب أيضا ميزان، كثير من الناس يعرف أن هذه الفتوى على باطل، لكن اتباعا للهوى يتبع قول فلان وفلان. هذا من نوع من الانحراف الذين ظهروا الآن كثيرون في كثير من المواقع. الآن يفتون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ويظلون الناس، والناس ما يعلمون. هذه من أسباب هذا الضلال والانحراف. أيضا هنا أيضا من عوامل الثبات الدولة، إن يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. خذوا مثال بسيط يقرب المعنى. الآن وجود الهيئات وفقهم الله وأعادهم وأعاد إليهم صلاحياتهم وقوتهم، لولا وجود الهيئات في موضوع الصلاة كثير المسجد لا يصلي أو يؤخر الصلاة، كما رأينا في كثير من الدول الإسلامية. اسمحوا لي نقول بلغتنا العامية: يصلون على الفراغات، لا تغلق الدكاكين، لا يصلون في وقتها، متى ما فرغ الواحد صلى. بل إنني رأيتم في عدد من الدول يأتي قبيل المغرب بنص ساعة يصلي ثلاث صلوات أو ثلاثين، عفوا، الظهر والعصر، لأنه مشغول. فإن الله لا يزع بالسلطان، وهي الهيئة المكلفة من ولي الأمر، ما لا يزع بالقرآن، ولهم يعرفون القرآن ووجوب حضور الجماعة وغيرها. فالدولة لها أثر في تثبيت الناس. ولذلك إذا يقع الانحراف أحيانا كما في التاريخ، عندما تتبنى الدولة مذهبا باطلا، نسأل الله السلامة والعافية. فمثلا لما رأى انتشر كما تعلمون الاعتزال في زمان بني العباس، كيف نشأ؟ قام بعض خلفاء بني العباس وحموا المعتزلة وحموا ابن أبي دؤاد، وفرضوا القول بخلق القرآن، وقتلوا من قتلوا، وسجنوا من سجنوا، وآذوا من آذوا، فانتشر الاعتزال. لكن ثبت الله جل وعلا الأمة في بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد. كذلك في الدولة العثمانية، لمعلوماتكم، مذهب الأشاعرة حتى ومذهب المبتدع، لكن مذهب الأشاعرة في المذهب الماتريدي لم يكن منتشرا في الأمة، لكن تبنته الدولة العثمانية ونشرته في العالم لأنها سيطرت على أجزاء حتى وصلت أوروبا، فانتشر المذهب الماتريدي الذي جعل هؤلاء يقفون في الشيشان ويقول هذا هو المذهب الصحيح. المذهب الأشعري الماتريدي هو مذهب أهل السنة والجماعة، انظروا كيف لأنها تبنته الدولة العثمانية. وكذلك الحق، الإمام محمد بن سعود لما تبنى منهج الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، انظروا الخير الذي نحن فيه الآن. كان في نجد قبل الإمام محمد عبد الوهاب ومحمد سعود كان في بدع وكان في خرافات ثم في غيرها، فبفضل الله سبحانه وتعالى وقيام هذا الاتفاق بين الإمامين رحمه الله، انظروا الخير الذي يتفيأ الآن. فإذا الدولة مؤثرة في الحق والثبات على الحق، وفي الوقت نفسه كما حدث في كثير من الدول لما غيرت وحرحت، ولهذا تأثير الدولة عظيم في الناس. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويجعلنا ننظر إلى تسلط الأعداء الآن على بلادنا ونخشى من تأثيرهم الحقيقة لتغيير هذا المجتمع، والضغوطات التي يضغطون فيها على الأمة وعلى أهل السنة والتخويف، كل هذا يجعلنا لابد أن نحتاط. أيضا نقطة مهمة أيها الأخوة، كيف غرق أهل اليمن في سبأ في خرق سلسلة؟ نعم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، وأنا ذهبت وقفت على هذا السد باقي آثار، فقط خرق يسير في السد أغرق. ما علاقة هذا في موضوعنا؟ علاقته أن الانحراف لا يأتي جملة، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الدولة ولا على مستوى المجتمع، يبدأ شيئا فشيئا. فتساهل الإنسان أحيانا يرى أن هذه مسألة يسيرة وهذه مسألة يسيرة، ثم لا يعلم إلا وقد تجاوز الشاطئ. أنتم أهل البحر، ضعوا سفينة أو قارب بعبارة أدق جنب الشاطئ، لا تربطوه، ماذا يحدث؟ يبدأ الموج، ما يمكن يأتي الموج ينقل فجأة مسافة كيلو وكيلوين، تشعر الموج يأخذ ويعطي بعد قليل فإذا هو في وسط البحر. قالوا هكذا يكون الانحراف على مستوى الفرد أو المجتمع أو غيره. فلذلك ليحذر الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، هذه يسيرة وهذه يسيرة. ويقال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله جل وعلا. ولكن ماذا قال الله جل وعلا عن الوالدين؟ لاحظ ما قال لا تضربهما، قال ولا تقل لهما أف، لأن الذي يقول أف يصل إلى أن ينهرهما وقد يضربهم، فتبدأ بالتدرج. فالإنسان وكثير من الذين زاغوا ما زاغوا فجأة، بدأ بالتدرج شيئا فشيئا، تغير يسير في رأي الناس، ولا ليس بيسير فهو عظيم، حتى وصل إلى درجة. فلا يلزم منه أن يكون قد انحرف عن الدين كلية أو كفر، لا، هذا قليل بالمناسبة، لا، المقصود يكون دخل في باب البدعة ولا في باب نوع من الانحراف، وإن كان باقي في الإسلام جملة. فهذا معنى دقيق في موضوع كيف يقع الانحراف. ولذلك أهل الباطل أدركوا هذه الحقيقة فيبدأون شيئا فشيئا، فيأتون للمرأة ويقولون لها المسألة، طيب مسألة الحجاب فيها خلاف، ثم السفر بدون محرم فيه خلاف، ثم تبدأ، وما يمر سنوات إلا وقد لم تكن تلك الفتاة التي بدأت تمشي شيئا فشيئا مع هذه الفتاوى الشاذة إلا وقد ابتعدت عما كانت عليه. تجد الفتاة، وخاصة رأينا في عدد من الدول، بل بدأنا نراه في بعض بناتنا، الأم متحجبة بالحجاب الكامل وتجد مع فتاة في سفورها وزينتها وفتنتها. كيف بدأت؟ هي بدأت تتدرج. ولهذا أدرك هذا أهل الباطل وبدأ يبحثون عن مسائل الخلاف ويبثونها، يبحثون عن المشتركات ويبثونها، ثم يأتي موضوع الاقتصاد وأنشأ، بدل ما يقول الناس اعملوا بكذا، ورددوا أن الناس عندهم انصراف عن الربا، أنشأوا في بعض البنوك الربوية التي هي أصلا شريكة لبنوك غربية ما يسمى المصرفية الإسلامية. وحتى لا يفهم كلامي على غير حقيقة، نعم هناك مصرفية إسلامية حقيقية في بعض البنوك عندها لجان شرعية صحيحة، لكن بعض البنوك يكذبون، وممن صرح بهذا اثنان الشيخ صالح الصيم عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله يقول بعض هذه البنوك تمارس الربا أشد من الربا الصريح، لأن الناس قد لا يأتون بالربا الصريح ولكن يأتون بتأولات، والناس تقول هذه مصرفية إسلامية. والثاني وأيضا هو عضو كبار العلماء الشيخ عبد الله بن منيع وفقه الله يقول نفتي، سئل في جريدة الرياض قال نفتي بفتوى لبعض هذه البنوك لا يلتزمون بها فهم يعملون الربا. طيب إذا رأينا من وقع في هذا الانحراف علينا بالدعاء له وبنصحه والصبر عليه وعدم تنفيره حتى لا يقع فريسة للليبراليين وأعداء الدين، فهم يبحثون عن بعض هؤلاء حتى يوقعوهم في هذه الفتنة. فعلينا أن نستمر في الصبر عليهم وفي محاورتهم وبيان الحق لهم، لأن الأصل فيهم الهداية مع خوفنا على أنفسنا كما بينت. ما الذي يعين على الثبات؟ من أعظم ما يعين على الثبات لا شك هو سؤال الله الثبات. ولولا أن ثبتناك، يثبت الله الذين آمنوا، فالمثبت هو الله. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. فإذا الأمر بيد الله، فنتوجه إليه نسأله الثبات. ثانيا محاسبة النفس وبيان أن الدنيا قصيرة لا تستحق. ومما يعين على الثبات تعظيم الله جل وعلا وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله وما قدر الله حق قدره. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان الصحابة يرون بعض الذنوب كالعظائم، جاء من بعدهم أو أناس ممن بعدهم فهم يرون هذه الذنوب التي كانوا يرونها يراها الصحابة عظيمة يرونها كذباب وقع على عيني فطرده فقط، ولك وقع الانحراف والضلال. فتعظيم حرمات الله وشعائر الله بل تعظيم الله وما قدر الله حق قدره، لابد أن نعظم الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيضا جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، ومن المجاهدة جهاد النفس. وإذا ألح الإنسان على الله وصدق مع الله وسأله الثبات وفقه الله وثبته. صحبة العلماء والأخيار والبحث عن بيئات مناسبة. جاءني رجل قبل سنوات فقال أنا أريد أن أنتقل من الحي الذي أنا فيه إلى حي آخر أو مدينة أخرى. فقلت لما؟ قال الحي الذي أنا فيه البيئة غير مناسبة، نوعية السكان مهملين لأبنائهم وأبنائهم عندهم أخطاء، وأريد أبحث عن بيئة مناسبة. وذكر لنا البعض أن رجلا جاء من أجل طلب رزق وذهب إلى بلد، فيوم من الأيام دخل البيت فإذا ابنه وابنته وهم صغار يقولون كلاما قبيحا لم يكن يعرفه، فسألهما من أين لكم هذا الكلام؟ قالوا من أولاد الشارع. فنقلهم ورجع إلى مدينته وهي بيئة محافظة، فأصبح هذا الابن من أكبر علماء الأمة المعاصرة. نعم، من أكبر علماء الأمة المعاصرة ولو لم يسمى. والرجل الذي قتل 99 ثم قتل 100 ماذا حدث؟ أوصاه أحد من أفضل أن يذهب لبيئة أخرى، بيئة صالحة. فالبيئة الصالحة أيها الأخوة من أعظم أسباب الهداية والثبات. أو البيئة المحلية كحلقات التحفيظ واختيار المدرسة المناسبة، لأن ليس كل مدرسة قد تكون مناسبة لابنك، خاصة الآن مع وفود ثقافات أجنبية وغربية فهي مؤثرة. فلنحرص على أن نربي أبنائنا. لقيت قبل أيام أولاد أحد المشايخ ووالدهم قد توفي، فقالوا نبشرك جميع أبنائه وأحفاد حفاظ كتاب الله، وعددهم كبير جدا. قلت كلهم؟ قالوا كلهم بنين وبنات. أبوهم كان رجلا صالحا رحمه الله أعرفه، داعية إلى الله، وأمهم كذلك كانت امرأة صالحة رحمه الله ومربية. فوالله فعلا قبضت هؤلاء، ما أقبض أهل الدنيا، والله إنني بعدهم قابلت أناس يملكون المليارات، والله ما قبضتهم، وهم أهل خير وصلاح، لكن قبضت هؤلاء لأن جميع الأبناء والبنات والأحفاد كلهم يحفظون القرآن. إذن البيئة الصالحة من عوامل الثبات حفظكم الله. أيضا دراسة سير الأنبياء والصالحين والاتعاظ بها، وبخاصة الأنبياء، وكلما نقص عليك من أنباء الرسل، ماذا بقيت الآية؟ ما نثبت به فؤادك. الله سبحانه وتعالى يقص على محمد صلى الله عليه وسلم أنباء من سبقه ليثبت من؟ يثبت قلبه، يثبت محمد صلى الله عليه وسلم. فقراءة سير الأنبياء وكيف ثبتوا في الأزمات والصالحين مما يثبت. أيضا كذلك القرآن قراءة وتدبرا، وهذا حقيقة عظيم. القرآن ونزله على قلبك ما أجل ثباته، ما قال نزله على إذنك. فقراءة القرآن بتدبر ووعي كما ذكر شيخ الإسلام يقول من أعظم وسائل الثبات، وأعظمها سورة الفاتحة التي تقرؤونها في كل ركعة. كم نقرأها في اليوم؟ كم تقرؤونها خارج الصلاة؟ هذه السورة من أعظم ذكر العلماء وسائل الثبات، لكن شرط أن نقرأ الإنسان بتدبر وتمعن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الهداية، هذا الثبات، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا معنى أيضا عظيم. فالله الله، ففروا إلى الله، نفر إلى القرآن. الإكثار من العمل الصالح والطاعات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تثبيت. فالعمل الصالح وسيلة للثبات، كما أن نقول البيئة الصالحة وسيلة للثبات، الأسرة الصالحة وسيلة للثبات، أيضا العمل الصالح تعيش فيه من أعظم وسائل الثبات. أيضا الحذر من الذنوب ولو صغرت، وهي كما أشرت سابقا محقرات الذنوب كما بينا صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في تزكية النفس، والمقصود تزكية النفس ليس المدح. ألا تزكوا أنفسكم؟ لا. ألم ترى إلا الذين يزكون أنفسهم بل لا يزكي من يشاء؟ لا، المراد بتزكية النفس قد أفلح من زكاها بعد 11 قسما في القرآن. أطول قسم في القرآن في سورة والشمس وضحاها، أطول قسم 11 قسم، والنهاية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفوس ومراجعة النفوس محاسبة النفوس كل هذا ذلك. أيضا العبادة، الله الله في العبادة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة، وبالذات العبادة الخفية. نصيحتي لأحبتي، لعل الله أن يجعل معكم شريكا في الأجر، وإلا نسأل الله السلامة عن ضعفنا. العبادات الخفية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حديث صحيح أن كل إنسان خبيئة. ما هي الخبيئة؟ الخبيئة هي عمل صالح لا يعرفه أحد. أن يكون لديك عمل صالح لا يعرف أحد، لا زوجتك ولا أبنائك ولا إخوانك ولا زملائك طبعا. ولذلك هذه العبادات الخبيئة سماها النبي صلى الله عليه وسلم خبيئة، وهي الحقيقة من المنجيات. أن تكون خبيئة بينك وبين الله، هذه تنفعك عند الملمات وتكون سببا للثبات. فاحرص على وجود ولو خبيئة واحدة لك تكون مثبتة لك في الأزمات في هذا الأمر. إن الله مع الذين اتقوا والذين احسنوا. العبادة أيها الأخوة، لاحظوا العبادة في الهرج. في حديث في مسلم صحيح، العبادة في الهرج كهجرة إلي، عن معقل بن يسار. لكني وجدت حديثا آخر أيضا صحيح عن معقل بن يسار عند الطبراني وعند الإمام أحمد، العبادة في الفتنة كهجرة إلي. حقيقة جلست أتأمل، وهذا اجتهاد مني على كل حال، قد أصيب قد أخطأ. ليس المراد فقط، لماذا العبادة في الهرج كهجرة إلي؟ لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا العبادة في الهرج أجرها كذا وكذا، أو العبادة في الفتنة أجرها كذا وكذا؟ قال كهجرة إلي. فوجدت من التأمل، مع أن لا شك المقصود بها فضل الأجرة الهجرة لا شك كظاهر الحديث، أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد يصير عنده مشكلة من الصحابة أو يشق عليه أمر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبته الله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن والسنة. العبادة هو التضرع إلى الله وبالذات السجود، فكأنك في هذه العبادة تتوجه إلى الله صادقا يدلك الله على الطريق المستقيم. كما أنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنجي من الظلمات وتدل على الطريق الصحيح، فكذلك أيضا العبادة في الهرج أي في القتل أو في الفتنة كما عند الطبراني وأحمد، فهي أوسع من القتل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ستجد الطريق الصحيح. لأن الإنسان لما يسجد ويتضرع إلى الله يهديه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أنا عند ظن عبدي بي وهنا ظن برب الآخرة، فما ظنكم برب العالمين؟ فلنحرص على هذا الأمر. أيضا من تلك الأمور أيها الأخوة الصلاة الحقيقة، والصلاة هي أمامي أحاديث كثيرة، ضيق الوقت ما أسمح بها. سبحان الله، كل الأنبياء كانوا في الحديث الصحيح يفزعون إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام لما أخذ ملك مصر زوجته فزع إلى الصلاة. لما ترك سارة وابن إسماعيل عليهم السلام واختفى وراء الجبل حتى لا تتكل قلوبهم على عبادته فزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. ابن عباس كان في طريق فجاءه خبر موت أحد إخوانه فانصرف قليلا وصلى ليستعين على هذه المصيبة أو بالصلاة، ثم جاء وهو يكرر واستعين بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه البخاري عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليل فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن، الفتن تحتاج ثبات، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر. من صواحبات الحجر؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وفي رواية البخاري حتى يصلين، يأمر زوجات أن يكون يصلين، حتى أن بعض العلماء أخذ منها كما ذكر الآجري أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه أن يصلي ركعتين، فالصلاة أمرها عظيم في الثبات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي وقد انتهى التكليف، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى بالأنبياء. كثير من الناس إذا جاءت مصيبة ضعف في الصلاة، ليش ما صليت، لماذا لم تصلي، قال والله مشغول عندي مصيبة عندي هم، طيب الجأ إلى الله، هذا مكان الثبات. فالصلاة ضيق الوقت، وإلا أمامي مادة عظيمة من الحديث الصحيح بل قبل ذلك الآيات وسير الصالحين في تأثير الصلاة في الثبات عند الفتن. ثم الدعاء أيها الأخوة، الدعاء الدعاء، يقول جل وعلا خاصة في الفتن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وهكذا القرآن أن ثبت به فؤادك. فالدعاء يقول الله جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وأمامي آيات كثيرة ضيق الوقت يمنعني من الاستمرار فيها، فنحتاج إلى اللجوء إلى الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فالإقبال على العبادة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، حتى الصيام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذا تزكى قلبك أمنت من الفتنة، إذا طهر الله قلبك بالصدقة وزكاك أمنت من الفتنة. الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والإنسان إذا اتقى الله جل وعلا أمن من الفتنة، فهي عاصمة من الفتنة ومن الزيغ ومن الضلال. كذلك الحج فهو جهاد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة هذه المعاني العظيمة، فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه، وأن يخشى الإنسان منا على نفسه من الضلال والوقوع في الخطر. ومرة أخرى أن نطرح هذا الموضوع في مجالسنا، وخاصة مع هذه الظروف التي هجم الأعداء على بلادنا من الشرق والغرب، نحتاج إلى التثبيت، نحتاج إلى اليقين، نحتاج إلى التفاؤل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمتسوا شيء. ثم تأملوا هذه الآية في سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا هربوا جبنوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا الآية التي بعدها ما هي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما زاغوا ما انحرفوا ما ضلوا ما أثرت فيهم الفتن. حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة، لا نكتة عليه واحدة فقط، تصور القلب في نكتة لا تأثر، وهكذا نكتة نكتة حتى يصبح القلب أسفل، نسأل الله العافية. وبالمقابل وأي قلب رفضها يتحول إلى قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات. هذه أحاديث عظيمة، والموضوع كما ترون عظيم. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وعذرا على هذا.